أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام مع الخوارج حين رجع إلى الكوفة وهو بظاهرها قبل دخوله إياها، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: هذا مقام من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة، ومن نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نشدتكم بالله، أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم نجيبهم إلى كتاب الله، قلت لكم إني أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن، إني صحبتهم وعرفتهم أطفالا ورجالا فكانوا شر رجال وشر أطفال، امضوا على حقكم وصدقكم، إنما رفع القوم لكم هذه المصاحف خديعة ووهنا ومكيدة، فرددتم علي رأيي وقلتم لا بل نقبل منهم، فقلت لكم اذكروا قولي لكم ومعصيتكم إياي، فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيي ما أحياه القرآن وأن يميت ما أماته القرآن، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم بما في الكتاب، وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. فقال له بعض الخوارج: فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟ فقال عليه السلام: إنا لم نحكم الرجال، إنما حكمنا القرآن، وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينضك، وإنما يتكلم به الرجال. قالوا له: فخبرنا عن الأجل الذي قررت فيما بينك وبينهم. قال عليه السلام: ليتعلم الجاهل ويتثبت العالم، ولعل الله أن يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، ادخلوا مصركم رحمكم الله. فرحلوا من عند آخرهم. هذا الفصل رواه السيد الإمام أبو طالب عليه السلام في الأماني، ورواه في كتاب الإرشاد، ورواه في العقد الفريد في كتاب العلم. ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام لما نزل الكوفة منصرفا من صفين، فعن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله ويتولى فيها رجال رجالا، فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجة، ولو أن الحق خلص لم يكن اختلاف، ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان فيجيئان معا، فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذه الخطبة روى اليعقوبي بعضها، ورواها بأجمعها في الحديث الأول من باب البدع والرأي من كتاب فضل العلم من الكافي، ورواها البرقي في كتاب مصابيح الظلم من كتاب المحاسن، ورواها أيضا في المختار الخامس من الباب السابع من دستور معالم الحكم، ورواها في المختار الخمسين من نهج البلاغة. ومن كلام له عليه السلام دار بينه وبين الخوارج في أوائل أمرهم، روى البلاذري في أنساب الأشراف عن المدائن بإسناده قال: لما دخل المحكمة الكوفة وذهب عنهم كلال السفر، مشت عصبة منهم إلى علي. هذا يدلكم على أنهم ما تحركوا لحين سلموا من التعب وافتانوا، والذي دفع بهم أولا رضيوا بالمصاحف تعب الحرب، ولما رجعوا إلى الكوفة وتبخيروا جاء فيهم نعطته عزموا يتلاقوا، فقالوا على ما كنا نقاتل يوم الجمل؟ قال على الحق. قالوا فأهل البصرة كذا؟ قال على النكث والبغي. قالوا فأهل الشام؟ قال هم وأهل البصرة سواء. قالوا فلما أجبت معاوية على وضع الحرب؟ قال خالفتموني وخفت الفتنة. قالوا فعد إلى أمرك. قال قد أعطيتهم ميثاقا إلى مدة، فلا يحل لنا قتالهم حتى تنقضي المدة، وقد أخذنا على الحكمين أن يحكما بكتاب الله، فإن حكما به فأنا أولى الخلق بالأمر. قالوا إن معاوية يدعي مثل الذي تدعي، ففارقوه. هي بصروا إذا كانت رغبة منهم في الجهاد فالصلح محدود بشهور معلوم، وقد مضى بعضها لا تنجح، ما أسرع ما تنجح، حتى أنها ما وقعت المعركة حقت بين علي عليه السلام وبين أهل النهروان إلا قد انتهت المدة.
بعد رمضان بعد في كم
في شوال في آخر شوال وشهر القعدة، والأجل انتهى في رمضان. إذا هو صدق وبدهم يرجعوا للحرب ما عليهم شيء، يوفوا بالمدة هذه قد بينهم معاهدهم ومعاياه وصلح محدود ما نسافر نقضى. ومن كلام الله عليه السلام قاله لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله، قال البلاذري حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف عن ابن أبي حرة الحنفي أن عليا عليه السلام خرج ذات يوم فخطب، فإنه لفي خطبته إذ حكمت المحكمة في جوانب المسجد، فقال علي عليه السلام كلمة حق يعجى بها أو قال يراد بها باطل؟ نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكنهم يقولون لا إمرة، ولا بد من أمير يعمل في إمرته المؤمن ويتمتع فيها الفاجر، فإن سكتوا تركناهم أو قال عذرناهم، وإن تكلموا حججناهم، وإن خرجوا علينا قاتلناهم. هذا الحديث هو الحديث 423 من ترجمة أمير المؤمنين من كتاب أنساب الأشراف. وقد ذكر الإمام الهادي للحق يحيى بن الحسين عليه السلام حادثة الخوارج وتحكيمهم في كتاب الأحكام في باب القول في الاستعانة بالمخالفين على ظلمة الفاسقين. قال عليه السلام وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الجهاد ويأمر به جميع العباد، ويستعين على الكافرين بكثير من الفسقة المنافقين الظلمة المخالفين. وكذلك كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقاتل من قاتل بمن معه من الناس وفيهم كثير من الفسقة المخالفين الظلمة المنافقين الخونة الظالمين. وفي ذلك ما روي عنه عليه السلام من قوله بعد رجوعه من صفين وهو يخطب على المنبر بالكوفة، فتكلم بعض الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله، فقال رحمة الله عليه حكم الله ننتظر فيكم، أما إن لكم علينا ثلاثا ما كانت لنا عليكم ثلاث، لا نمنعكم الصلاة في مسجدنا ما كنتم على ديننا، ولا نبدأكم بمحاربة حتى تبدأونا، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، فقال أيديكم مع أيدينا يريد في المحاربة لعدونا، فدل بذلك على الاستعانة بالمخالفين ما جرت عليهم أحكام رب العالمين. ومن كلام لأمير المؤمنين عليه السلام في بيان ما من الله تعالى عليه ومنحه من علم القرآن وما يقع في غابر الزمان، أي وعلم ما يقع في غابر الزمان، قال فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي عن علي بن محمد بن عمر الزهري عن القاسم بن إسماعيل الأنباري عن حفص بن عاصم ونصر بن مجاحم وعبد الله بن المغيرة عن محمد بن هارون السندي عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال خرج علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونحن قعود في المسجد بعد رجوعه من صفين وقبل يوم النهروان، ثم أقبل علينا أمير المؤمنين عليه السلام وقال سلوني قبل أن تفقدوني، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني لأعلم بالتوراة من أهل التوراة، وإني لأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل، وإني لأعلم بالقرآن من أهل القرآن، يعني من بقية أهل القرآن، ولا هو أهل القرآن، أهل القرآن يعني المؤمنين بالقرآن. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما من فئة تبلغ 100 رجل إلى يوم القيامة إلا وأنا عارف بقائدها وسائقها. وسلوني عن القرآن، فإن في القرآن بيان كل شيء، فيه علم الأولين والآخرين، وإن القرآن لم يدع لأحد مقالا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وليسوا بواحد، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان واحدا منهم، علمه الله سبحانه إياه، فعلمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لا يزال في عقبنا إلى يوم القيامة. ثم قرأ أمير المؤمنين بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة. الحديث 30 من تفسير فرات بن إبراهيم، وقريبا منه رواه في باب أنهم كلمات الله من البحار. ومن كلام له عليه السلام وفي الاحتجاج على الخوارج وجواب من قال له هل لاملت إليهم فأفنيتهم، عن عمر مولى غفرة قال لما رجع علي عليه السلام من صفين إلى الكوفة أقام الخوارج حتى جموا، ثم خرجوا إلى صحراء بالكوفة تسمى حروراء، فنادوا لا حكم إلا لله ولو كره المشركون، ألا إن عليا ومعاوية أشركا في حكم الله. فأرسل علي عليه السلام إليهم عبد الله بن عباس فنظر في أمرهم وكلمهم، ثم رجع إلى علي عليه السلام فقال له ما رأيت؟ فقال ابن عباس والله ما أدري ما هم. فقال له علي عليه السلام رأيتهم منافقين؟ فقال والله ما سيما هم سيما المنافقين، إن بين أعينهم لأثر السجود وهم يتأولون القرآن. فقال علي عليه السلام دعوهم ما لم يسفكوا دما أو يغصبوا مالا، وأرسل إليهم ما هذا الذي أحدثتم وما تريدون؟ قالوا نريد أن نخرج نحن وأنت ومن كان معنا بصفين 3 ليال ونتوب إلى الله من أمر الحكمين، ثم نسير إلى معاوية فنقاتله حتى يحكم الله بيننا وبينه. فقال علي عليه السلام فهلا قلتم هذا حين بعثنا الحكمين وأخذنا منهم العهد وأعطيناهمه؟ أعطيناهم العهد، ألا قلتم هذا حينئذ؟ قالوا كنا قد طالت الحرب علينا واشتد البأس وكثر الجراح وخلى الكراع والسلاح. فقال لهم: أفحين اشتد البأس عليكم عاهدتم؟ فلما وجدتم الجمامة قلتم ننقض العهد. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفي للمشركين، أفتأمرونني بنقضه؟ فمكثوا مكانهم، لا يزال الواحد منهم يرجع إلى علي عليه السلام، ولا يزال الآخر يخرج من عند علي عليه السلام. فدخل واحد منهم على علي عليه السلام بالمسجد والناس حوله، فصاح: لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. فتلفت الناس فنادى: لا حكم إلا لله ولو كره المتلفتون. فرفع علي عليه السلام رأسه إليه فقال: لا حكم إلا لله ولو كره أبو حسن. فقال علي عليه السلام: إن أبا الحسن لا يكره أن يكون الحكم لله. ثم قال: حكم الله أنتظر فيكم. فقال له الناس: هل لا ملت يا أمير المؤمنين على هؤلاء فأفنيتهم؟ فقال عليه السلام: إنهم لا يفنان، إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة. هذا رواه في شرح نهج البلاغة. قال: روى إبراهيم بن الحسن بن ديزيل المحدث في كتاب صفين عن عبد الرحمن بن زياد عن خالد بن حميد المصري عن عمر مولى غفرة. هذا خروجه إلى أهل حرورة فيه روايات كثير، وقد انتقيت منها ما رأيته أقرب شيء وأجمعه. هي موقفين: خرج علي عليه السلام إلى أهل حرورة واستطاع أن يفتتهم جميعا وتراجعوا كلهم، لكن الظاهر إن ما تابوا، ما بل أنه لبشهم أولا بالنقاش لما خدرهم، وبعضهم اعتمى مع الدرى وبعضهم خاف. المهم أنه نجح في تفريقهم من مرة، فلما تفرقوا رجع إلى الكوفة. وخرج من الكوفة عازم على جهاد معاوية، انتهت المدة، حشت له جيش بي تقريبا 68,000. فلما خرج تجمعوا بقية الخوارج وقتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا من لقيوا. فجيش علي عليه السلام قالوا: كيف نحن نروح إلى معاوية ونخلي هؤلاء بين عوائلنا بيفتكوا فهم؟ رجع عليهم. وعندما رجع عليهم ناشدهم مناشدات طويلة وستأتي، حتى قتلهم في المرة الثانية. هو أول مرة في حروراء وثاني مرة في النهروان. حروراء والنهروان متقاربة، ولذا بيعتبروها الناس شيء واحد، طرفها حروراء وطرفها شرق النهروان. قال ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر الخوارج، وبالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره. فجاء إليه رجلان منهم، وهما زرعة بن البرج الطائي وحرقوس بن زهير السعدي، فقالا: لا حكم إلا لله. فقال علي: لا حكم إلا لله. فقال له حرقوس: تب من خطيئتك واذهب بنا إلى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية. فقال له حرقوس: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. فقال علي: ما هو بذنب، ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقال له زرعة بن البرج: أما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، أطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. فقال علي: تبا لك ما أشقاك، كأني بك قتيلا تسفي عليك الريح. فقال وددت أن قد كان ذلك. فقال له علي إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من عنده يحكمان، وفشى فيهم ذلك وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي في خطبه، وأسمعه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن. وذلك أن عليا قام خطيبا في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه، فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله، وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فجعل علي يقلب يديه هكذا وهكذا وهو على المنبر ويقول حكم الله ننتظر فيكم. ثم قال إن لكم علينا ألا نمنعكم مساجدنا ما لم تخرجوا علينا، ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. وقال أبو مخنف عن عبد الملك عن أبي حرة أن عليا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورقبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة. هذا في المؤتمر حقه. ثم قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذه الدنيا قليل وإن الفراق لها وشيف، فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال سنان بن حمزة الأسدي يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم، فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من عماد وسناد ومن راية تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي وكان من رؤوسهم، فعرضوا عليه الإمارة فأبى، ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى، وعرضها على حمزة بن سنان فأبى، وعرضها على شريح بن أبي أوفى العبسي فأبى، وعرضها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها فرقا من الموت. واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم آيات من القرآن، منها قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما بدو ذا جاء حاكم في دين الله داود. الآية وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكذا التي بعدها وبعدها الظالمون الفاسقون. ثم قال فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، وأن جهادهم حق على المؤمنين. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه اضرب وجوههم وجبههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وممن ذكر نزولها فيهم الإمام الناصر أبو الفتح الديلمي عليه السلام. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصن الطائي: إن المدائن لا تقدرون عليها، فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعونها منكم، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخاء، هذا هو النهروان، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئلا يفطن بكم. فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعهم من الخروج. فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات، وفارقوا سائر القرابات يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السماوات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم مترددات، والله المسؤول أن يعصمنا منه بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات. وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم فردوهم وأنبوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة، وذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك، فهم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثار، وبالله المستعان. وقال أبو موسى عن أبي روق عن الشعبي أن عليا لما خرجت الخوارج إلى النهروان وهرب أبو موسى إلى مكة ورد ابن عباس إلى البصرة قام في الناس بالكوفة خطيبا فقال: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل الكادح، وأشهد أن لا إله غيره وأن محمد رسول الله، أما بعد، فإن المعصية تشين وتسوء وتورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة بأمري ونحلتكم رأيي فأبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن. ثم تكلم أخو هوازن قال: بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. هو دريد بن الصمة كان في جيش أهل الطائف يوم غزا رسول الله صلى الله عليه وآله غزوة حنين، وأهل الطائف خافوا من النبي حشدوا معهم جيش كبير بيجي 30,000، وحشدوا النسوان والأطفال والحيوانات معهم، ودريد بن الصمة كان كبير لكن كان قدو كبير جدا ما عاد بيصير، قدو مقعد وأعمى، لكن قال ما لي أسمع رغاء الحيوان وصياح الأطفال وحديث النساء، قالوا عوف أخرجهم معنا. قال لماذا تخرجهم؟ قال أنا أريد لألا يفر أحد، ما هو فار يخلي مرته. قال خلي العوائل، إنك بتحارب محمد ما هو منهزم منك، اترك العوائل في بيوتهم. أما من انخلع قلبه وجبن فإنه لا ترده لا زوجته ولا حيواناته، ما رضي ورجع. اغتروا في أول المعركة انهزم المسلمون، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وبني هاشم استقام حتى راجعت المسلمين وانهزم الكفار. عندما انهزموا طاردهم النبي صلى الله عليه وآله وغنم نسوانهم وحيواناتهم، ومسكوا هذا المدبر دريد بن الصمة وهو على أبعاده. قال بذلت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشد إلا بحلغدي. هذا تمثل به أمير المؤمنين عليه السلام، وهي قصيدة طويلة له بأنبهم طعنوا فيها، ما زلنا نطط فيها السيوف، قد يبس من كبر سنه، قد يابس ما مات إلا بتعب. لا حين مسكوه سأل وش قدوا عمى أبلا قتلوها لأنهم دبر ولا ما كان بيقتلوا العميان، وذي بيدبر المعركة. ثم تكلم عليه السلام فيما فعله الحكمان فرد عليهما ما حكما به وأنبهما وقال ما فيه حط عليهما، ثم ندب الناس إلى الخروج إلى الجهاد في أهل الشام، وعين لهم يوم الاثنين يخرجون فيه، وكتب إلى ابن عباس وإلى البصرة يستنفر الناس إلى الخروج إلى أهل الشام، وكتب إلى الخوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود عليهما، وأنه قد عزم على الذهاب إلى الشام. إذا عازم يسرح يجاهد إذا هم راغبين في الجهاد. فهلموا حتى نجتمع على قتالهم، فكتبوا إليه أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فلما قرأ علي كتابهم يئس منهم وعزم على الذهاب إلى الشام ليناجزهم. نبي الله ذكر الخطبة، وهذا ابن كثير، خطبة علي عليه السلام، وأنا أعتقد أنها أهمل منها، أهمل ذي ما ساعده. ومن خطبة الله عليه السلام بعد التحكيم، هذا في نهج البلاغة، قال عليه السلام: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحيرة وتعقب الندامة، وقد كنت أمرتكم في هذه الحكومة أمري، ونخلت لكم مخزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر. قصة قصير مدري تدارين بها كلها، لأنها أصبحت مثل. فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه وظن الزند بقدحه، فكنت وإياكم كما قال أخو هوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللواء فلم تستبينوا النصح إلا ضحى الغد.
قلت لا أذنه
ملها.
أكثر من أيام النهج.
النهج نقسمها في نهج البلاغة المجادلة والنقاش. قال البلاذري حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن النعمان بن راشد عن الزهري قال لما قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الكوفة من صفين خاصمته الحرورية 6 أشهر وقالوا شككت في أمرك وحكمت عدوك ووهنت في الجهاد وتأولوا عليه القرآن فقالوا قال الله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين وطالت خصومتهم لعلي ثم زالوا براياتهم وهم 5000 عليهم ابن الكواء فأرسل إليهم علي عبد الله بن عباس وصعصعة بن صوحان فدعوهم إلى جماعة وناشداهم فأبوا عليهما فلما رأى ذلك علي أرسل إليهم إنا نوادعكم إلى مدة نتدارس فيها كتاب الله لعلنا نصطلح وقال لهم أبرزوا منكم 12 نقيبا وأبعثوا منا مثلهم ونجتمع بمكان كذا فيقوم خطباؤنا بحججنا وخطباؤكم بحججهم ففعلوا ورجعوا فقام علي عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني لم أكن أحرصكم على هذه القضية وعلى التحكيم ولكنكم وهنتم وتفرقتم علي وخاصمني القوم بالقرآن ودعونا إليه فخشيت إن أبيت الذي دعوا إليه من القرآن والحكم أن تتأولوا علي قول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وتتأولوا علي قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وأن تتأولوا علي قوله وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فلم آبع عليهم التحاكم وخشيت أن تقولوا فرض الله في كتابه الحكومة في أصغر الأمور فكيف بالأمر الذي فيه سفك الدماء وقطع الأرحام وانهتاك الحريم وخفت وهنكم وتفرقكم ثم قامت خطباء الحرورية فقالوا دعوتنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك وبايعناك وقد قتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين ثم شككت في أمر الله وحكمت عدوك ونحن على الأمر الأول الذي تركت وأنت اليوم على غيره فلسنا منك إلا أن تتوب منه وتشهد على نفسك بالضلالة فلما فرغوا من قولهم قال لهم علي عليه السلام أما أن أشهد على نفسي بالضلالة فمعاذ الله أن أكون ارتبت منذ أسلمت أو ضللت منذ اهتديت بل بنا هداكم الله من الضلالة واستنقذكم من الكفر وعصمكم من الجهالة وإنما حكمت حكمين بكتاب الله والسنة الجامعة غير المفرقة فإن حكما بكتاب الله كنت أولى بالأمر من حكمهما وإن حكما بغير ذلك لم يكن لهما علي وعليكم حكم. فيه في كتاب الفتوح صياغة النقاش الذي وقع بين ابن عباس والخوارج وهو رواية لخروج علي عليه السلام إلى النهر إلى حرورة. قال ابن الأعثم فبينا علي كرم الله وجهه مقيم بالكوفة ينتظر انقضاء المدة التي كانت بينه وبين معاوية ثم يرجع إلى محاربة أهل الشام إذ تحركت طائفة من خاصة أصحابه في 4000 فارس وهم من النساك العباد أصحاب البرانس فخرجوا عن الكوفة وتحزبوا وخالفوا عليا كرم الله وجهه وقالوا لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله. قال: وانحاز إليهم نيف عن 8,000 رجل ممن يرى رأيهم. قال: فصار القوم في 12,000، وصاروا حتى نزلوا بحرورة وأمروا عليهم عبد الله بن الكواء. قال: فدعا علي رضي الله عنه بعبد الله بن عباس فأرسله إليهم وقال: يا ابن عباس، امضي إلى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا اجتمعوا. قال: فأقبل ابن عباس حتى إذا أشرف عليهم ونظروا إليه ناداه بعضهم وقال: ويلك يا ابن عباس، أكفرت بربك كما كفر صاحبك علي بن أبي طالب؟ فقال ابن عباس: إني لا أستطيع أن أكلمكم كلكم، ولكن انظروا أيكم أعلم بما يأتي ويذر، فليخرج إلي حتى أكلمه. قال: فخرج إليه رجل منهم يقال له عتاب الأعور الثعلبي حتى وقف قباله، وكأن القرآن إنما كان ممثلا بين عينيه، فجعل يقول ويحتج ويتكلم بما يريد، وابن عباس ساكت لا يكلمه بشيء، حتى إذا فرغ من كلامه أقبل عليه ابن عباس فقال: إني أريد أن أضرب لك مثلا، فإن كنت عاقلا فافهم. فقال الخارجي: قل ما بدا لك. فقال له ابن عباس: خبرني عن دار الإسلام هذا، هل تعلم لمن هي ومن بناها؟ فقال الخارجي: نعم، هي لله عز وجل، وهو الذي بناها على أيدي أنبيائه وأهل طاعته، ثم أمر من بعثه إليها من الأنبياء أن يأمر الأمم أن لا يعبدوا إلا إياه، فآمن قوم وكفر قوم، وآخر من بعثه من الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. فقال ابن عباس: صدقت، ولكن خبرني عن محمد حيث بعث إلى دار الإسلام، فبنى كما بنى غيره من الأنبياء، هل أحكم عمارتها وبين حدودها وأوقف الأمة على سبلها وعلمها شرائع أحكامها ومعالم دينها؟ قال الخارجي: نعم، قد فعل محمد ذلك. قال ابن عباس: فخبرني الآن عن محمد، هل بقي فيها أو رحل عنها؟ قال الخارجي: بل رحل عنها. قال ابن عباس: فخبرني، رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة الحدود، أم رحل عنها وهي خربة لا عمران فيها؟ قال الخارجي: بل رحل عنها وهي كاملة العمارة بينة الحدود قائمة المنار. قال ابن عباس: صدقت، فخبرني الآن، هل كان لمحمد أحد يقوم بعمارة هذه الدار من بعده أم لا؟ قال الخارجي: بل قد كان له صحابة وأهل بيت ووصي وذرية يقومون بعمارة هذه الدار من بعده. قال ابن عباس: ففعلوا أم لم يفعلوا؟ قال الخارجي: بلى، قد فعلوا وعمروا هذه الدار من بعده. قال ابن عباس: فخبرني الآن عن هذه الدار من بعده، هل هي اليوم على ما تركها محمد صلى الله عليه وآله من كمال عمارتها وقوام حدودها، أم هي خربة عاطلة الحدود؟ قال الخارجي: بل هي عاطلة الحدود خربة. قال ابن عباس: أفذريته وليت هذا الخراب أم أمته؟ قال: بل أمته. قال ابن عباس: أفأنت من الأمة أو من الذرية؟ قال: أنا من الأمة. قال ابن عباس: يا عتاب، فخبرني الآن عنك، كيف ترجو النجاة من النار وأنت من أمة قد أخربت دار الله ودار رسوله وعطلت حدودها؟ فقال الخارجي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحك يا ابن عباس، أحتلت والله حتى أوقعتني في أمر عظيم، وألزمتني الحجة حتى جعلتني ممن أخرب دار الله، ولكن ويحك يا ابن عباس، فكيف الحيلة في التخلص مما أنا فيه؟ قال ابن عباس: الحيلة في ذلك أن تسعى في عمارة ما أخربته الأمة من دار الإسلام. قال: فدلني على السعي في ذلك. قال ابن عباس: إن أول ما يجب عليك في ذلك أن تعلم من سعى في خراب هذه الدار فتعاديه، وتعلم من يريد عمارتها فتواليه. قال: صدقت يا ابن عباس، والله ما أعرف أحدا في هذا الوقت يحب عمارة دار الإسلام غير ابن عمك، علي بن أبي طالب لولا أنه حكم عبد الله بن قيس في حق هو له. قال ابن عباس ويحك يا عتاب إنا وجدنا الحكومة في كتاب الله عز وجل إنه قال تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. قال فصاح الخوارج من كل ناحية ويحك يا ابن عباس أفكان عمرو بن العاص عندك من العدول وأنت تعلم أنه كان في الجاهلية رأسا وفي الإسلام ذنبا وهو الأبتر بن الأبتر ممن قاتل محمدا صلى الله عليه وآله وفتن أمته من بعده. قال فقال ابن عباس يا هؤلاء إن عمرو بن العاص لم يكن حكما أفتحتجون به علينا إنما كان حكما لمعاوية وقد أراد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يبعثني أنا فأكون له حكما فأبيتم عليه وقلتم قد رضينا بأبي موسى الأشعري. وكان أبو موسى رضا في نفسه وصحبته وإسلامه وسابقته غير أنه خدع. فقال ما قال وليس يلزمنا من خديعة عمرو بن العاص لأبي موسى فاتقوا ربكم وارجعوا إلى ما كنتم عليه من طاعة أمير المؤمنين فإنه وإن كان قاعدا عن طلب حقه فإنما ينتظر انقضاء المدة ثم يعود إلى محاربة القام وليس علي رضي الله عنه ممن يبعد عن حق جعله الله له. قال فصاح الخوارج وقالوا هيهات يا ابن عباس نحن لا نتولى عليا بعد هذا اليوم أبدا فارجع إليه وقل له فليخرج إلينا بنفسه حتى نحتج عليه ونسمع كلامه ويسمع من كلامنا فلعلنا إن سمعنا منه شيئا نظرنا إما أن نرجع عما اجتمعنا عليه من حربه أو لا. قال فخرج عبد الله بن عباس إلى علي رضي الله عنه فخبره بذلك. قال فركب علي إلى القوم في 100 رجل من أصحابه حتى وافاهم بحرورا. فلما بلغ ذلك الخوارج ركب عبد الله بن الكوى في 100 رجل من أصحابه حتى واقفه. فقال له علي يا ابن الكوى إن الكلام كثير أبرز إلي من أصحابك حتى أكلمك. قال ابن الكوى وأنا آمن من سيفك؟ قال نعم وأنت آمن من سيفي. قال فخرج ابن الكوى في 10 من أصحابه ودنوا من علي رضي الله عنه. قال وذهب ابن الكوى ليتكلم فصاح به رجل من أصحاب علي وقال اسكت حتى يتكلم من هو أحق بالكلام منك الذي صاحبه صعصعة بن سرحان. قال فسكت ابن الكوى وتكلم علي بن أبي طالب فذكر الحرب الذي كان بينه وبين معاوية وذكر اليوم الذي رفعت فيه المصاحف وكيف اتفقوا على الحكمين. ثم قال له علي ويحك يا ابن الكوى ألم أقل لكم في ذلك اليوم الذي رفعت فيه المصاحف إن أهل الشام يريدون أن يخدعوكم بها؟ ألم أقل لكم بأنهم قد عضهم السلاح وكاعوا عن الحرب فذروني أناجزهم؟ فأبيتم علي وقلتم إن القوم قد دعونا إلى كتاب الله عز وجل فأجبهم إلى ذلك وإلا لم نقاتل معك وإلا دفعناك إليهم. فلما أجبتكم إلى ذلك أردت أن أبعث ابن عمي عبد الله بن عباس ليكون لي حكما فإنه رجل لا يعتني بشيء من عرض هذه الدنيا ولا يطمع أحد من الناس في خديعته فأبى علي منكم من أبى وجئتموني بأبي موسى الأشعري وقلتم قد رضينا بهذا فأجبتكم إليه وأنا كاره ولو أصبت أعوانا غيركم في ذلك الوقت لما أجبتكم. ثم إني اشترطت على الحكمين بحضرتكم أن يحكما بما أنزل الله من فاتحته إلى خاتمته أو السنة الجامعة فإنهما لم يفعلا ذلك فلا طاعة لهما علي أكان ذلك أو لم يكن. فقال ابن الكوى صدقت قد كان هذا بعينه فلما لا ترجع إلى حرب القوم إذ قد علمت أن الحكمين لم يحكما بالحق وأن أحدهما خدع صاحبه فقال علي: إنه ليس إلى حرب القوم سبيل إلى انقضاء المدة التي ضربت بيني وبينهم. قال ابن الكوى: فأنت مجمع على ذلك؟ قال: وهل يسعني إلا ذلك؟ يعني مجمع مصمم على جهادها. انظر يا ابن الكوى إني أصبت أعوانا وأبعد عن حقي. قال: فعندها امتط ابن الكوى فرسه وصار إلى علي مع العشرة الذين كانوا معه، ورجعوا عن رأي الخوارج وانصرفوا مع علي إلى الكوفة، وتفرق الباقون وهم يقولون: لا حكم إلا لله ولا طاعة لمن عصى الله. تفرقوا بعد ما جاءت حادثة ابن الكوى ومناظرته مع علي عليه السلام. أصلهم لعابة ومغوجنين وجهلوا ماتا. قلت لكم في أول الكلام ما هي توبة، ما بل أنها ربشهم، ربشهم بين الناس وأفلجهم أفحمهم، ما زلقي له وجه، وكان متفجه هذا ابن الكوى، لكن خارج إلى ما مات، مات بصدق، ما بل أنه عجز ورجعوا إلى الكوفة. وعلي عليه السلام قد وعدهم أنهم يرجعوا إلى الكوفة، وإذا رجعوا إلى الكوفة بيتدارسوا وينظروا في الأشياء، ما يقدر يلزمهم أنهم يتوبوا. هلا لكن الباقي تروبهن ما هو باقي الخوارج الذي هم الرئيس حقهم عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوس ومن معهم، اجتمعوا وراحوا إلى النهروان. النهروان هو قريب من حرورة، لا إله إلا الله. قال البلاذري بإسناده عن الأعمش وغيره: قالوا خرج علي إلى أهل حرورة فكلمهم وحاجهم، وذلك بعد بعثته ابن عباس إليه، فدخلوا جميعا إلى الكوفة، وكان الرجل منهم يذكر القضية فيخرج فيحكم بعدها بعد ما قسده وياه. وكان علي عليه السلام يقول: إنا لا نمنعهم الفيء، ولا نحول بينهم وبين دخول مساجد الله، ولا نهيجهم ما لم يسفكوا دما وما لم ينالوا محرما. رواه في كتاب أنساب الأشراف. وروى البلاذري بإسناده عن الزهري قال: أنكرت الحكومة على علي طائفة من أصحابه قدمت إلى بلدانها من صفين، وانحاز منهم 12,000 ويقال 6,000 إلى موضع يقال له حرورة بناحية الكوفة، فبعث إليهم علي بن عباس وصعصعة فوعظهم صعصعة وحاجهم ابن عباس، فرجع منهم 2,000 وبقي الآخرون على حالهم حينا، ثم دخلوا الكوفة. فلما انقضت مدة في القضية وأراد علي عليه السلام يرحل الشام، تحركوا ضد علي يمنعوه لا يغزي الشام، وأراد علي توجيه أبي موسى إلى دومة الجندل للحكم بما في القرآن أو بما في السنة المجمع عليها، أتاه حرقوس بن زهير التميمي وزيد بن حسين الطائي وزرعة بن البرج الطائي في جماعة. هذا قد تقدم لكن من رواية غير أبيه. ومن خطبة الله عليه السلام خطب بها لما بلغهم ما كان من أمر أبي موسى وعمرو بن العاص: إني كنت تقدمت إليكم في هذه الحكومة ونهيتكم عنها فأبيتم إلا عصياني، فكيف رأيتم عاقبة أمركم إذ أبيتم؟ ووالله إني لأعرف من حملكم على خلافي والترك لأمري، ولو أشاء أخذه لفعلت. قال في مروج الذهب يريد بذلك أشعث بن قيس النذيب يحركهم، ولكن الله من ورائه ألا من دعا إلى هذه الحكومة فاقتلوه قتله الله ولو كان تحت عمامتي هذا. ألا إن هذين الرجلين الخاطئين اللذين اخترتموهما حكمين قد تركا حكم الله وحكما بهوى أنفسهما بغير حجة ولا حق معروف، فأماتا ما أحياه القرآن وأحييا ما أماته، واختلف في حكمهما كلامهما ولم يرشدهما الله ولم يوفقهما، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين، فتأهبوا واستعدوا للمسير وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله. ذكره في مروج الذهب، وقريبا منه ذكره سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استنهض الناس إلى حرب معاوية في المرة الثانية، فلما حشد الناس قام خطيبا فقال: الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد يضرب له فيه الأمثال، كل دون صفاته تحبير اللغات وضل هنالك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب الغيوب، وتاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الله الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود، وسبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى، سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، حتى الأشياء كلها عند خلقه إياها إبانة لها من شبهه وإبانة من شبهها له، فلم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له أين، لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه، لم يعجب عنه خفيات غيوب الهوى ولا غوامض مكنون ظلم الدجى، ولا ما في السماوات العلا والأرضين السفلى، لكل شيء منها حافظ ورقيب، وكل شيء منها بشيء محيط، والمحيط بما أحاط منها هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لا تغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان، إنما قال لما شاء أن يكون كن فكان، ابتدأ ما خلق بلا مثال سبق ولا تعب ولا نصب، وكل صانع شيء فمن شيء صنع، والله لا من شيء صنع ما خلق، وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم، أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما، علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بها بعد تكوينها، لم يكونها لشدة سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مثاور ولا ند مكاثر ولا شريك مكابر، لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون، فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدى ولا تدبير ما برى، ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى، علم ما خلق وخلق ما علم، لا بالتفكر ولا بعلم حادث أصاب مما خلق ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق، لكن قضاء مبرم وعلم محكم وأمر متقن، توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية واستخلص المجد والثناء، فتمجد بالتمجيد وتحمد بالتحميد وعلى عن اتخاذ الأبناء، وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء، وعز وجل عن مجاورة الشركاء، فليس له فيما خلق ضد ولا فيما ملك ند، ولم يشرك في حكمه أحدا، هو الواحد الأحد الصمد، المبيد الأبد، والوارث الأمد، الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صرف الأمور، الذي لا يبيد ولا يفقد. بذلك أصف ربي فلا إله إلا هو من عظيم ما أعظمه، وجليل ما أجله، وعزيز ما أعزه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن خطبة الله عليه السلام في إنباء الناس بخيانة الحكمين وإعلامهم باستعداد الحرب والمسير إلى الشام، روى البلاذري بإسناده عن عامر الشعبي وعن أبي الوداك جبر بن نوف وعن غيرهما، قالوا لما هرب أبو موسى إلى مكة ورجع ابن عباس واليا على البصرة، وأتت الخوارج النهروان، خطب علي الناس بالكوفة فقال: الحمد لله، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدث الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن معصية الناصح الشفيق المجرب تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وهذه الحكومة بأمري، ونخلت لكم رأيي لو يطاع لقصير رأي، ولكنكم أبيتم إلا ما أردتم، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن أمرتهم أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، ألا إن الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نبذا حكم الكتاب وراء ظهورهما، وارتأي الرأي قبل أنفسهما، فأماتا ما أحيا القرآن، وأحييا ما أمات القرآن، ثم اختلفا في حكمهما، فكلاهما لا يرشد ولا يسدد، فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين. فاستعدوا للجهاد، وتأهبوا للمسير، وأصبحوا في معسكركم يوم الاثنين إن شاء الله. ثم نزل عليه السلام عن المنبر وكتب إلى الخوارج. قال البلاذري: حدثني وهب بن بقية عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلس قال: لما أجمع علي على إتيان صفين في المرة الثانية كتب إلى الخوارج: أما بعد، فقد جاءكم ما كنتم تريدون، قد تفرق الحكمان على غير حكومة ولا اتفاق، فارجعوا إلى ما كنتم عليه، فإني أريد المسير إلى الشام. فأجابوه: إنه لا يجوز لنا أن نتخذك إماما وقد كفرت، حتى تشهد على نفسك بالكفر وتتوب كما تبنى، فإنك لم تغضب لله، إنما غضبت لنفسك. ثم كتب عليه السلام إلى ابن عباس وسائر الولاة لحشر الناس إليه ووفودهم عليه ليذهب بهم إلى حرب معاوية. قال ابن قتيبة: فلما رأى علي كتاب الخوارج أيس منهم، ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى معاوية وأهل الشام فيناجزهم، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن من ترك الجهاد وداهن في أمر الله كان على شفا هلكة إلا أن يتداركه الله برحمته، فاتقوا الله عباد الله، وقاتلوا من حاد الله وحاول أن يطفئ نور الله، قاتلوا الخاطئين القاتلين لأولياء الله المحرفين لدين الله، الذين ليسوا بقراء الكتاب ولا فقهاء في الدين ولا علماء بالتأويل ولا لهذا الأمر بأهل في دين ولا سابقة في الإسلام، ووالله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بعمل كسرى وقيصر، فسيروا وتأهبوا للقتال، وقد بعثت لإخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم، فإذا قدموا واجتمعتم شخصنا إن شاء الله. وبيشير في قوله إلى هؤلاء الذين ليسوا بقراء الكتاب ولا فقهاء في الدين ولا علماء بالتأويل ولا، وقوله لو ولوا عليكم لعملوا فيكم بعمل كسرى وقيصر، بيشير إلى وجه الأولوية، إن أهل الشام جهادهم أولى من جهاد الخوارج، لأنهم يريدوا يتداولوا ويتجبروا، وهذا لا يشتونهم ديانة وما هم محاربين، ما هم مؤذين للمؤمنين. قال البلاذري بإسناده عن أبي عوانة بن الحكم عن أبيه قال: وكتب علي عليه السلام إلى عماله في القدوم عليه واستخلاف من يثقون به، وكتب إلى سهل بن حنيف في القدوم عليه، وولى مكانه قثم بن العباس بن عبد المطلب إلى ما كان يلي من مكة. قال ابن قتيبة: فلما رأى علي أنه إنما قدم عليه من أهل البصرة 3,200 رجل، جمع إليه رؤساء الناس وأمراء الأجناد ووجوه القبائل، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة، أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحد ومجيبي إلى جهاد المحلين، بكم أضرب المدبر وأرجو إتمام طاعة المقبل، وقد بعثت إلى أهل البصرة فاستنفرتهم فلم يأتني منهم غير 3,200، فأعينوني بمناصحة سمحة خلية من الغش، وإني آمركم أن يكتب إلي رئيس كل قوم منكم ما في عشيرته من المقاتلة وأبنائهم الذين أدركوا القتال والعبدان والموالي، وارفعوا ذلك إلي ننظر فيه إن شاء الله. فقام سعيد بن قيس الهمداني فقال: يا أمير المؤمنين، سمعا وطاعة وودا ونصيحة، أنا أول الناس وأول من أجابك بما سألت وطلبت. ثم قام عدي بن حاتم وحجر بن عدي وأشراف القبائل فقالوا: نحن كذلك. ثم كتبوا ورفعوا إلى علي، فكان جميع ما رفعوا إليه 40,000 مقاتل و17,000 من الأبناء و8,000 من عبيدهم ومواليهم. كانت العرب يومئذ 57,000 من أهل الكوفة، ومن مماليكهم ومواليهم 8,000، ومن أهل البصرة 3,200 رجل. ومن خطبة الله عليه السلام لما سمع الناس يقولون: لو سار بنا أمير المؤمنين إلى الخوارج فإذا فرغنا منهم ذهب بنا إلى الشام والفئة الباغية. هذه سبر ذيه هو الأشعث بن قيس، هو عميل لمعاوية، خاف على معاوية وبده يوشع عليه في الخوارج يقتلهم لجل يسلم معاوية.
وعلي ما ذكر في أنه أسر الأشعث في النذير إلى الشام،
لا ما تحاكم منه.
وهل جمع أحد؟
لا لا ما حضر بالكلية، يقدم متهم مع بيت ناوس، قدم متهم.
وهل بيحضرون قبائله؟
لا بيحضروا لأنه كبير، شيخ كبير، بيهبوا غيره، حتى الأشتر هو من قبائل ومعدود منهم. أما بعد، فقد بلغني قولكم: لو أن أمير المؤمنين سار بنا إلى هذه الخارجة التي خرجت علينا فبدأنا بهم، سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا في الأرض جبارين ملوكا، ويتخذهم المؤمنون أربابا، ويتخذون عباد الله خولا. فنادى الناس من كل جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت، فنحن حزبك وأنصارك، نعادي من عاداك ونشايع من أناب إليك وإلى طاعتك، فسر بنا إلى عدوك كائنا من كان، فبايعوه على التسليم والرضا، وشرط عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه رجل من خثعم فقال له علي: بايع على كتاب الله وسنة نبيه. قال: لا، ولكن أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسنة أبي بكر وعمر. وفي رواية ما ذكر سنة النبي، بل قال: أبايعك على كتاب الله وسنة أبي بكر وعمر. فقال علي: وما يدخل سنة أبي بكر وعمر مع كتاب الله وسنة نبيه؟ إنما كانا عاملين بالحق حيث عملا، فأبى الخثعمي إلا سنة أبي بكر وعمر، وأبى علي أن يبايعه إلا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. فقال له حيث ألح عليه: تبايع؟ قال: لا، إلا على ما ذكرت لك. فقال له علي عليه السلام: أما والله لكأني بك قد نفرت في هذه الفتنة، وكأني بحوافر خيلي قد شتخت وجهك. فلحق بالخوارج فقتل يوم النهروان. قال قبيصة: فرأيته يوم النهروان قتيلا قد وطئت الخيل وجهه وشدخت رأسه ومثلت به، فذكرت قول علي وقلت: لله در أبي الحسن، ما حرك شفتيه قط بشيء إلا كان كذلك. ومن خطبة له عليه السلام ولما نزل الأنبار والتأمت إليه العساكر، قال المسعودي: انفصل علي عليه السلام من الكوفة في 35,000، وأتاه من البصرة من قبل ابن عباس وكان عامله عليها 10,000، فيهم الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة السعدي، وذلك في 38. فنزل علي الأنبار والتأمت إليه العساكر، فخطب الناس وحرضهم على الجهاد، وقال: سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار قدما، فإنهم طالما سعوا في إطفاء نور الله وحرضوا على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني بقتال القاسطين، وهم هؤلاء الذين سيرنا إليهم، والناكثين وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم، والمارقين ولم نلقهم بعد، فسيروا إلى القاسطين فهم أهم علينا من الخوارج، سيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبارين، يتخذهم الناس أربابا ويتخذون عباد الله خولا وما لهم دولا. دين يكفي لمحنه وإليكم.